الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله في مكان غير عادي وزمان غير عادي بأمر غير عادي. المكان منطقة مقصرة في الصحراء بين مكة والمدينة، اختار منها رسول الله صلى الله عليه وآله مكانا قرب ماء يسمى غدير خم. في ذلك المكان في الحر القائر الشديد أمر صلى الله عليه وآله أن يكنس ما تحت بعض الأشجار عند الغدير، أمر بدوحات فقممنا، هكذا في الرواية. الدوحة هي المكان التي تحت الشجرة ذات الظلال. قممنا أي كنتنا، نظف ما تحت هذه الأشجار ليستظل بها من يتمكن من الاستظلال من الجمع الذي كان معه صلى الله عليه وآله. هكذا هي الساحة وهذه ظروفها. وأما المنبر فهو أيضا منبر غير عادي. المنبر في الصحراء من أين يأتون به؟ فوضع من أحداج الجمال كرسي رفيع يرقاه رسول الله صلى الله عليه وآله ليراه الناس. هذه الصورة وحدها في هذه الظروف ما نتمكن من تصويره جزء من الحادثة، جزء من المشهد، لم ينقل لنا كل الظروف. لا توجد أجهزة تسجيل كاميرات أو تسجيل حتى الصوت. النقل وصلنا بالوصف. الوصف يحتاج إلى شدة ملاحظة وإلى دقة في التوصيف، وهذا سبب ضياع كثير من القرائن في تدوين تاريخنا الإسلامي. اليوم ومع أن الصحافة علم، الصحفي لا يكتب إلا بعد أن يدرس الإعلام، وفي دراسته للإعلام يدرسونه الأركان الأساسية الستة لكل خبر صحفي. مع ذلك اليوم يقولون الصورة بألف كلمة، الصورة أكثر تعبيرا من الوصف الأكاديمي المدروس، فكيف بالتاريخ الذي كتب من دون أن يكون الكاتب صحفيا درس الإعلام وعلم الأصول الستة التي يبنى عليها الخبر؟ فلا نتوقع الكثير، ومع ذلك ما وصلنا من وصف المشهد يكفي لمن يتأمله ولمن له قلب سليم أن يقشعر بدنه من المشهد. رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم النبيين يوقف الحجيج في ذلك الحر الشديد في مكان قفر يرقى على أحداج الإبل ويخطب في المسلمين خطبة طويلة. هذه الخطبة الطويلة نقلها مسلم في صحيحه ولكن بإيجاز شديد. مسلم في الصحيح نقل عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف في غدير خما وخطب خطبة حث على كتاب الله والتمسك به ووعظ وذكر بكلمتين، وعظ وذكر. ماذا قال في الموعظة؟ هذه ليست موعظة من رجل عادي، هذه موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الموعظة لها قيمتها في نفوس المسلمين. يا زيد، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الموعظة؟ ربما زيد اعتذر في الرواية، ربما اعتذر بأن سنه قد كبرت ونسي جملة من علومه، هذا عذر له في عدم ذكر هذه الموعظة. ولكن يا مسلم ابن الحجاج، يا صاحب الصحيح، أنت تعلم أن حديث الغدير لم يروه زيد وحده، حديث الغدير حديث متواتر، روي من أكثر من 114 نفسا من الصحابة. لا يوجد حديث في الإسلام له رواه كحديث الغدير، لا يوجد. هذا العدد من الصحابة اجتمعوا على رواية حديث إلا حديث الغدير. لماذا لم تنقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله من الوعظ والتذكير عن غير زيد بن أرقم؟ على أي حال، تلك شنشنة أعرفها من أحكم، نترك هذه. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله ليقول للجموع: أولا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: اللهم بلى. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. ما هذا التدرج؟ هذه الجموع جموع مسلمة، ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بدأ أولا استدرجهم بأن جعلهم يقرون بالشهادتين، وفي هذا دلالة على أن الذي هو بصدده صلى الله عليه وآله بيان أمر يرتبط بالشهادتين، وهو ولاية علي عليه السلام. ثم قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وفي هذا بيان ولايته صلى الله عليه وآله على الأمة، وبراعة الاستهلال أيضا تقضي بأن يكون الذي هو بصدده صلى الله عليه وآله أمر يرتبط بالولاية. ألست أولى بكم؟ ألست الولي عليكم؟ إذن من كنت وليا عليه فعلي هو الولي عليه من بعدي. يأتي ابن رزبهان، ابن رزبهان عالم سني أراد أن يرد على كتاب العلامة ابن المطهر الحلي. العلامة رحمه الله كتب كتابا في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. جاء ابن رزبهان الإصفهاني ورد على العلامة في هذا الكتاب، فلما وصل إلى استدلال العلامة بحديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال؟ قال: أما هذا الحديث صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله فمسلم لا مجال للتشكيك فيه، ولكن ما الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا القول؟ قال: أراد أن يخاطب قوم علي وعشيرته بني هاشم ليقول لهم: علي سيدكم يا بني هاشم. من هم بنو هاشم؟ الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس والعباس، هذا كبيرهم في السن. هؤلاء يجهلون أن عليا سيدهم؟ ثم ما علاقة الناس الذين جمعهم يجمع الحجيج جميعا في هذا الحر الشديد يوقفهم ويكلفهم هذا العناء ليقول لهم: عندي وصية لبني هاشم، يا بني هاشم اعلموا أن عليا سيدكم. ماذا تقولون؟ يسمع الزحمة والشارع، أليها هذا فعل، هذه حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولكن نحن نعذرهم إذا قالوا هذا، لم، لأن حديث الغدير قد أفض مضاجع القوم، حديث مروي بالأسانيد المتواترة ودلالته دلالة واضحة بينة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فماذا يصنعون؟ ليس لهم إلا أن يأتوا بمثل هذه المحامل والمعاني التي لا تليق برجل له من الحكمة ما لعامة الرجال، فكيف يليق هذا بأحكم خلق الله طرة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قد جاء في أحاديث الشيعة وفي أحاديث السنة أيضا عن جمع من الصحابة، ستة أو أربعة بحسب تصنيف هؤلاء الرجال، عن البراء بن عازب وعن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن عطية العوفي وعن محمد بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. عن هؤلاء النفر جاء أن الله سبحانه أنزل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أن هذه الآية نزلت يوم غدير حم. ابن تيمية أراد أن يشاغب على هذه الآية وعلى نزولها في يوم غدير حم، فقال: إن هذه الآية آية من آيات سورة المائدة، وهذه السورة آخر آية نزلت فيها: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية نزلت يوم عرفة. طيب، هذه الآية هي آخر آية من آيات هذه السورة، سنسلم لابن تيمية. هو لم يقم دليلا على ذلك، ولكن يقولون الحق العيار. طيب، سنسلم أن هذه آخر آية نزلت من هذه السورة. طيب، ثم ماذا؟ هل يعني هذا أن هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نزلت قبل يوم عرفة؟ لابد أن ننظر في بقية استدلاله. من أين لك أن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت يوم عرفة؟ قال: دليل ما رواه البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر: آية في كتابكم لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: أنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة. طيب، هذه رواية، من الذي يرويها؟ ابن تيمية يريد أن يحتج على الشيعة، يحتج برواية البخاري عن عمر. بالله عليكم، هذه شروط الاستدلال والاحتجاج. لو أننا نقبل حجية البخاري لما وقع الخلاف بيننا وبينكم، لاتبعناكم، فكيف تحتج علينا برواية البخاري؟ ثم إن رواية البخاري هذه عن عمر، ورواية غيره عن غير عمر من الصحابة، ليست هاتان روايتان عن شخص واحد لتقول يقع التعارض. هو نظر إلى علماء الإسلام يقولون: هذه رواية عن رسول الله تثبت، وهذه رواية عن رسول الله تنفي، فيقع التعارض بين الروايتين. فتوهم أن الرواية إذا جاءت عن عمر تثبت، ورواية أخرى إذا جاءت عن أبي سعيد وابن مسعود والبراء بن عازب وابن عباس وعطية العوفي ومحمد بن علي، إذا جاءت رواية تنفي يقع التعارض بينهما. وأي تعارض؟ ليكن عمر يقول بمقالة وهؤلاء الصحابة يقولون بمقالة أخرى، أول قارورة تكسر في الإسلام؟ لا يعقل الاختلاف بين الصحابة في شيء. الاختلاف بين الصحابة موجود في صحيح البخاري. أبو ذر عليه السلام آخر عمره قضاه في الربذة منفيا ومات فيها، ويحشر يوم القيامة وحده. هو عاش وحده ومات وحده رحمه الله، ويحشر يوم القيامة وحده. أبو ذر لماذا نفي إلى الربذة؟ السبب موجود في صحيح البخاري. سئل ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال كنت أعيش في الشام، فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال معاوية: هذه لم تنزل فينا، إنما نزلت في أهل الكتاب. قال أبو ذر: وقلت بل نزلت فينا وفيهم. إذن الاختلاف بين الصحابة أمر وارد في سبب نزول الآيات. طبعا لم يبين البخاري ما سبب هذا الخلاف بين معاوية وبين أبي ذر، لماذا طرحت هذه الآية. لابد أن أبا ذر قد استشهد بهذه الآية. لماذا يستشهد أبو ذر بهذه الآية: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؟ لم يذكر البخاري سبب ذلك. على أي حال، هذا خلاف بين الصحابة في سبب النزول، فليكن هذا خلافا بين الصحابة في سبب النزول، لماذا يقع التعارض؟ ثم نزيد ابن تيمية من الشعر بيتا: لو وردت رواية عن عمر تقول إن آخر آية نزلت هي اليوم أكملت لكم دينكم، ورواية عن عمر نفسه تقول إن آخر آية نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هل يقع التعارض بين الروايتين؟ لماذا يقع التعارض؟ هل عمر معصوم عندك يا ابن تيمية؟ هل تقول بعصمة عمر؟ أنت تعير الشيعة أنهم يقولون بعصمة أهل البيت، صرت مثلهم، أيضا تقول بعصمة غير الأنبياء. أنت تقول الشيعة، هم يقولون الشيعة مغالون، لماذا؟ لأنهم يقولون بعصمة غير الأنبياء ولا معصوم إلا الأنبياء. طبعا هم يقول حتى الأنبياء عندهم غير معصومين، ولكن هذه بين قوسين نتركها. الشيعة مغالون لأنهم يقولون بعصمة غير الأنبياء، فأنت طلعت أيضا مغالي لأنك قلت بعصمة عمر. هذه رواية عن عمر وتلك رواية عن عمر مختلفتان، فليكن عمر قال كلامين مختلفين، ما العجيب في ذلك إذا لم يكن معصوما؟ أما إذا كنت تعتقد عصمته فقل، صرح، لماذا تخاف؟ قل أنا أعتقد عصمة عمر، وجاءت رواية عنه أن آخر آية نزلت هي كذب، وثالثا آخر الدواء الكذب. هب أن عمر معصوم، أكثر من هذا نسلم أن الروايتين عن عمر، هما ليستا عن عمر، هذه رواية عن عمر وتلك عن أبي سعيد وجماعة من الصحابة، هذا أول. ثانيا لو كانت عن عمر، عمر ليس بمعصوم عندكم، عندنا دعونا وشأننا، ما هو رأينا نحن لم نقول رأينا، لكن عندكم هو ليس بمعصوم. طيب لو قلنا إنه معصوم، يعني لو قلتم سلمنا، لو ادعى مدعى منكم أنه معصوم فليكن ذلك. وهل نزول الآية مرتين أمر عجيب؟ هل هو بدع من القول؟ فليكن قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نزل مرتين، مرة قبل يوم عرفة ومرة بعد يوم عرفة. توجد آيات متعددة قلتم بنزولها أكثر من مرة، والآيات كثيرة التي قلتم بأنها نزلت في هذا المورد ونزلت في هذا المورد، ما العجيب في ذلك؟ إلا إذا وصل الأمر إلى علي تختلف الموازين وتتغير القواعد العلمية التي تمشون عليها. والحمد لله أولا وآخرا.